بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. فيقول الإمام الترمذي رحمه الله وإياه في باب ما جاء في تغيير المنكر باليد أو باللسان أو بالقلب، باب منه. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل القائم على حدود الله والمدهن فيها كمثل قوم استهموا على سفينة في البحر، فأصاب بعضهم أعلاها وأصاب بعضهم أسفلها، فكان الذين أسفلها يصعدون فيسقون الماء فيصبون على الذين في أعلاها، فقال الذين في أعلاها: لا ندعكم تصعدون فتؤذوننا، فقال الذين في أسفلها: فإنا ننقبها في أسفلها فنستقي، فإن أخذوا على أيديهم فمنعوهم نجوا جميعا، وإن تركوهم غرقوا جميعا. هذا حديث حسن صحيح، وهذا الحديث أخرجه الشيخان، وهو مثل بليغ ضربه النبي عليه الصلاة والسلام في ما يتعلق بالأمر المعروف والنهي عن المنكر. هذا هو الواقع. إذا قام الأخيار وأصحاب الغيرة بإنكار المنكر نجى الجميع، وإذا تركوا الإنكار مع القدرة هلك الجميع، هلك الظالم بمنكره وهلك الساكت لمداهنته، لأنه ترك الواجب عليه في الإنكار. لكن من عجز فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. مثل القائم على حدود الله، قائم على حدود الله أي المحافظ على حدود الله الذي لا يتعداها، والمدهن، المدهن كالمداهن، والمداهن هو الذي يطاوع في معصية الله تبارك وتعالى. ما الفرق بين المداهنة والمداراة؟ المداهنة هذه محرمة، والمداراة جائزة، استعملها النبي عليه الصلاة والسلام. المداهنة هي طاعة العاصي في معصيته وترك الإنكار عليه، إما لرغبة أو لرهبة أو حياء منه أو تساهلا في دين الله، عدم غيرة واستهانة بمحارم الله تبارك وتعالى. هذه المداهنة أن يترك الإنكار على الظالم مع القدرة، لأنه يرجو نفعه أو يخاف أن يقطع عنه هذا النفع. يعني ليس الخوف الذي يسقط الواجب، لا، هذا خوف يعني خاف أن ينهره، خاف أن لا يعطيه ما يريد من أمور الدنيا، أو حياء منه. الله يقول: الله استحييت، فلان مثلا فعل معصية أمامك واستحييت أن تنكر عليه. هذا الحياء ليس من الحياء المحمود، أنه تقصير في الحق، هذا ليس من الحياء المحمود. يعني بعض الناس قال: والله استحييت، واحد وجيه أمامك وأنتم جالسين على مائدة صار يشرب باليسار، وهذا يرى يشرب اليسار سكت، أو أخرج زجارة دخان بدأ يدخن في المجلس، ليش ما انكرت؟ قال: والله استحييت، هذا كبير في السن، هذا كذا هذا كذا، أو مسؤول أو نحو ذلك، فاستحييت أنكر عليه. هذه المداهنة، سكت مع القدرة على الإنكار، هذه المداهنة. أما المداراة أن يتنازل الإنسان عن شيء من حقه في حق الشخصي دفعا للشر، كما فعله النبي عليه الصلاة والسلام في حق ذاك الرجل الذي قال إذن له: بئس أخو العشيرة، فلما دخل ألان له القول، ثم قال: إن شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من ودعه الناس، أي تركه الناس اتقاء فحشه. هذه المداراة وهي مطلوبة، الإنسان يتنازل عن شيء من حقه لدفع الشر، لأن هذا معروف بالشر، فلو حسبه على خطئه لزاد في شره، صار يصدر منه أذى أكبر من السابق. فمن العقل أن يداريه بالكلام اللين حتى يسلم من شره. قال: كمثل قوم استهموا على سفينة في البحر، هذا مثل بليغ، أناس سافروا على السفينة واقترعوا على الأماكن، فبعضهم أخذ الأعلى يعني مثل سبعين دورين، الناس كانوا صاروا في الدور الأعلى، وصار بعضهم أسفلها في الدور الذي في السفل، فكان الذين أسفلها يصعدون فيسقون الماء. كيف يسقون الماء؟ منين يسقون الماء؟ يعني من البحر، يخرجون الماء من البحر، يصعدون إلى طرف السفينة أعلاها ليأخذوا من ماء البحر عن طريق الدلو. وماء البحر استفاد منه في الوضوء مثلا، في تنظيف بعض الأشياء، هو الطهور ماؤه. فكانوا يصعدون كلما أرادوا الماء صعدوا، وإذا استاقوا الماء فإن العادة أن الماء إذا أخرج بالدلو ماذا يحصل؟ ينصب بعضه، فإذا أخرج الماء انصب بعضه على أهل الدور العلوي فيتأذون بهذا الماء الذي يسقط عليهم. قال فيصبون على الذين أعلاها، يعني بعض الماء، فقال الذين في أعلاها لا ندعكم تصعدون فتؤذوننا بهذا الشيء، فقال الذين في أسفلها فإنا ننقبها في أسفلها فنستقي. لا شك أنه لا يفعل هذا عاقل، لكن هذا مثل، لا يوجد عاقل يفعل هذا، لأن كل العقلاء يعرفون أن السفينة إذا نقبت غرقت، لكن هذا على سبيل التمثيل، مثال بليغ. هؤلاء قالوا خلاص إذا منعتمونا من الصعود، الماء قريب في أسفل السفينة تمشي على البحر، لو نقبنا السفينة، وخرق السفينة سهل لنا من الخشب، إذا لو خرقناها وصلنا الماء مباشرة. قال فإن أخذوا على أيديهم فمنعوهم نجوا جميعا، ينجو الذي يريد أن يخرق والآخرون، وهكذا الأمر المعروف الناهي عن المنكر، إذا قام أهل الخير والصلاح بالإنكار سلم الجميع، والذين يفعلون المنكر تركوه بسبب الإنكار فسلموا من فعل المعصية، وهؤلاء قاموا بالواجب والإنكار فينجو الجميع من عذاب الله. وإن والمراد بالعذاب العام، لكن من عجز عن فعل المنكر بسبب الإنكار وهو عازم على فعله لولا العجز يأثم، ولكن حسابه على الله تبارك وتعالى. أما العذاب العام هذا يحصل إذا فعل المنكر وظهر فشاء وترك الناس الإنكار مع القدرة، هنا يعم العذاب الجميع، كما قال تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. لأن هذا إرادة، قد يقول قائل كيف ينجون جميعا، والعادة أن الذي يريد فعل المنكر من زنا وخمر ونحو ذلك إذا منع بالقوة عن طريق الإنكار هل يكون في قلبه عزم عليه؟ في الغالب نعم، يكون عازم عليه وتحين الفرص لفعله، فربما تركه عجزا أنه لا يستطيع الوصول إلى هذا المنكر. إذا تركه عجزا يأثم أم لا؟ قل نعم يأثم، أنه عازم ما منعه إلا العجز، مثل القاتل والمقتول في النار، إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل المقتول في النار. قالوا يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه، في رواية إنه قد أراد قتل صاحبه، يعني عزم ولكنه عجز، ما منعه إلا العجز، فهو آثم يدخل النار لأنه عزم على المنكر ولم يفعل. لكن المراد أنهم إذا أخذوا على أيديهم ولم يفعلوا المنكر علانية نجى الجميع من عذاب الله الدنيوي، العذاب العام في الدنيا، وإن كان الجميع وإن كان هؤلاء على نياتهم، وإن تركوهم غرقوا جميعا، إذا تركوهم فإنهم يهلكون جميعا. إذن هذا هو الواقع تماما، إذا ترك أهل الخير والصلاح الإنكار مع القدرة عم الهلاك الجميع، وإن قاموا بالواجب نجوا جميعا. كما قال عليه الصلاة والسلام لمسألة زينب رضي الله عنها، قالت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. والهلاك كما هو معلوم يكون بأمور عامة، إما بحروب تقع في البلد فيحصل بسببها الشر وقتل وضياع الأمن والفقر وانتهاك الأعراض، شرور عظيمة، أو يأتي عذاب عام كالزلازل والبراكين والفيضانات ونحو ذلك، أو العدو يغزو بلاد المسلمين ويستحلها ويقتل الرجال ويسبي النساء ويفسد في الأرض، يحصل شيء من العذاب العام، أو القحط، قلة الأمطار والقحط الشديد الذي قد يموت بسبب بعض الناس، والله يفعل ما يشاء. هذا يدل على أهمية الأمر المعروف والنهي عن المنكر حسب الطاقة. باب أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر. هذا حديث عطية العوفي وهو معروف ضعيف، عن عطية عن أبي سعيد وهو العوفي وهو ضعيف مشهور بالضعف، لكن الحديث جاء من طرق أخرى صحيحة. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أعظم الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر. هذا حديث حسن، حسن غريب من هذا الوجه، لكن جاء من طرق أخرى صحيحة. يعني لماذا يكون أو هذا النوع من أفضل الجهاد؟ كما ذكر الشارح قال: لأن السلطان مستولي على البلد، وهذا المنكر معرض نفسه للخطر، بخلاف المجاهد الذي يقاتل ويجاهد الكفار قد يسلم، يعني في الغالب أنه يسلم، لكن هذا هلاكه متحقق، أن هذا السلطان له سلطة عليه ولا يستطيع الخلاص منه، وجائر معروف بالظلم والبطش، وهذا يواجهه بالإنكار، في الغالب أنه سيبطش به، إما بقتل أو بسجن طويل وتعذيب ونحو ذلك. فإذا فعل ذلك دل على قوة إيمانه وأنه قد باع نفسه لله تبارك وتعالى. لكن هل هذا واجب؟ يقول العلماء هذا على سبيل الاستحباب، يعني الصدع بالحق، هذا على سبيل الاستحباب، لأنه صعب وشاق على النفوس، والله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، لكن من أراد أن يبيع نفسه لله فهو ماجور على ذلك، ولا سيما إذا كان على الملأ وينتفع بهذا الإنكار أناس كثير، مثل محنة خلق القرآن لما قام الإمام أحمد رحمه الله ذاك المقام العظيم وأنكر هذا القول وصبر وعذب وضرب وسجن، فصار في قيامه خير عظيم ونفع الله به نفعا عظيما، وإلا لفشى هذا القول بين العامة، لأنه لم يبقى من ينكره إلا الإمام أحمد ومعه اثنان، واحد قتل والثاني مات في الطريق، ولم يبقى للإمام أحمد، فرأى أنه تعين عليه وأنه لا يسعه التراجع عن ذلك، فباع نفسه لله وكان يتوقع القتل، لكن الله سبحانه وتعالى عصمه، مات المأمونه في الطريق، دعا عليه الإمام أحمد رحمه الله، لأنه جاءه شخص في الطريق قبل أن يصل قال استعد فإنما هو القتل، يعني يأمره بأن يستعد للقاء الله، أن المأمون يتوعده بالقتل، فلما قيل له ذلك جثع ركبتيه ودعا عليه دعاء عظيما، وسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يجمع بينه وبينه، فمات والإمام أحمد في الطريق قبل أن يصل، قام بعده المعتصم، وكان يعني لم يتبنى هذا القول، لكنه مشى على جادة المأمون، وقال الإمام أحمد: لولا أنك في يعني أخذك الذي قبلي لما تعرضت لك، ما كان يعني له رغبة في أن يأخذ الإمام أحمد، لكنه مثل ما قال تورط فيه فأخذوا المأمون في الطريق، فيعني واصل المسيرة، لكنه كان خف حدة من المأمون فلم يقتل الإمام أحمد، إنما أمر بضربه ضربا شديدا مع السجن والسلاسل، والقصة معروفة. ثم جاء بعده الظاهر الواثق، واستمر أيضا على ذلك حتى جاء المتوكل ورفع المحنة جزاه الله خيرا. ثبت الإمام أحمد أمام هؤلاء الخلفاء، المأمون هو الذي بدأ المحنة، ثم المعتصم، ثم الواثق، ثلاثة خلفاء، حتى فرج الله عنه لما جاء المتوكل. فيعني رأى الإمام أحمد رحمه الله أنه تعين عليه، وأن الناس بأمس الحاجة لموقفه، وإلا لضاع كثير من الناس وأخذوا بهذا القول. هو كفر، يعني ليست معصية، هذا كفر عقيدة. من زعم أن القرآن مخلوق فهو كافر، لأنه مكذب لله تبارك وتعالى، صفة من صفات الله. من زعم أن القرآن مخلوق فقد كفر بالله، أنه أنكر صفة الكلام وزعم أنه مخلوق. ثم إذا اعتقد هذا اعتقاد أن القرآن مخلوق، ذهبت قوة الأمر والنهي، صار مخلوقا كما لو وجدت أشجارا أو أحجارا أو كذا على شكل معين. يعني لو وجدنا مثلا أحجار أو كذا كلمة معينة، هل فيها معنى الأمر والنهي؟ لا، خلقت على هذا الوجه. حتى لو يعني فرضنا أنه تكون من أحجار أو من رمال أو شيء، كلمة مثلا أقم الصلاة أو كذا مثلا، نقول هذه ليست أمرا، هذا خلق، ولا تحمل معنى الأمر والنهي، ومن خالفها لا يأثم. يعني هذه خلقت على هذا النحو، بخلاف الأمر والنهي. كلام الله سبحانه وتعالى موجه للعباد، يأمرهم وينهاهم. العلماء ذكر مفاسد القول بخلق القرآن، منها هذه المفسدة أنه يضيع الأمر والنهي، لأن الخلق لا تضمن الأمر والنهي، خلق مجرد خلق الله عز وجل على هذا النحو، فليس فيه أمر ولا نهي، فيضيع الدين كله بهذه العقيدة الخبيثة. إذا علم يقول إذا تعين على شخص مثل الإمام أحمد، هنا يجب عليه أن ينذر نفسه لله ويصبر حتى لو أدى إلى القتل. أما إذا كان في سعة فإنه يكون على سبيل الاستحباب، إن نذر نفسه أجر، وإن تراجع لم يأثم للمشقة العظيمة في هذا. نسأل الله العافية. باب سؤال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة في أمته عن خباب من الأرات رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة فأطالها، فقالوا: يا رسول الله، صليت صلاة لم تكن تصليها؟ قال: أجل، إنها صلاة رغبة ورهبة، إني سألت الله فيها ثلاثا فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة، سألته ألا يهلك أمتي بسنة، يعني بقحط، فأعطانيها. يعني هذه الأمة آخر الأمم، فلو هلكت لم يبقى بعدها أمة، فالله سبحانه وتعالى أمنها من الهلاك العام، سواء كان بأمر قدري كالقحط والغرق ونحو ذلك، أو بأمر من فعل البشر كتسليط العدو على هذه الأمة حتى يهلكها، حتى يهلكها جميعا. إذن هذا أجيب له، أعطيه عليه الصلاة والسلام، لأن هذه الأمة آخر الأمم. قال: سألت ألا يهلك أمتي بسنة، أي بقحط السنة، هي القحط والجد، كما قال عليه الصلاة والسلام: ليست السنة بألا تمطروا، ولكن السنة أن تمطروا وتمطروا ولا تنبت الأرض شيئا، رواه مسلم. وسألت أن لا يسلط عليهم عدوا من غيرهم فأعطانيها، أن لا يسلط عليهم عدوا من غيرهم فأعطانيها، يعني أنه لا يمكن أن يسلط الله تبارك وتعالى عدوا على هذه الأمة فيهلكهم جميعا، لأن الله سبحانه وتعالى جعلها آخر الأمم وستبقى إلى قيام الساعة. وسألت ألا يذيق بعضه ألا يذيق بعضهم بأس بعض فمنعنيها. هذا حديث حسن صحيح، سيأتي قريبا في حديث ثوبان رضي الله عنه. هذه لم يجب الله سبحانه وتعالى نبيه في هذه الخصلة، لأن هذه حكمة لله تبارك وتعالى، يعني سبق من الله تبارك وتعالى أنه يحصل الاختلاف بين البشر ويتقاتلون كما حصل في خير القرون رضي الله عنه وهم الصحابة. ما دام أن الصحابة اختلفوا وتقاتلوا فغير باب أولى، إذن لا سبيل لرفع هذه الخصلة، هذه لا بد منها. قال تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر، ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. حكمة يريدها جل وعلا، ابتلاء يبتلي بعض الناس ببعض، سلط على العاصين بعض الظلمة، وهكذا مثل حال المسلمين اليوم، سلط الله عليهم اليهود والنصارى والمنافقين وغير ذلك، حكمة يريدها جل وعلا. وعن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها. هذه من آيات نبينا صلى الله عليه وسلم، إن الله سبحانه وتعالى زوى له، أي جمع الأرض، جمع وضمها حتى رأى المشارق والمغارب، وبين له جل وعلا أن ملك أمته سيبلغ ما رآه بعدما زويت له الأرض، لأنه رأى المشارق، وامتد ملك هذه الأمة شرقا إلى حدود الصين، كم من 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 مكة والمدينة إلى الصين آلاف الكيلومترات، وكذلك الغرب وصل إلى حدود فرنسا. يعني حكمة لنا ما وصل إلى أوروبا، لله في ذلك الحكمة، وصل إلى حدود فرنسا كالجزائر ونحوها ثم وقف، وصارت الدعوة تنتشر سلميا في بلاد الغرب وأمريكا والصين ونحوها من بلدان الشرق والغرب. وقف الملك إلى هنا، إلى حدود الصين، حدود أوروبا. لكن هل وقفت الدعوة وانتشار الإسلام؟ لا، لم يقف، والإسلام ينتشر بقوة في أوروبا وفي أمريكا وفي غيرها، في روسيا، في الصين، في جميع البلدان الإسلام ينتشر بقوة. إن الله تعالى يقول: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. أيما أعظم في الإعجاز، أن ينتشر الإسلام في بلد مفتوح ولا ينتشر في بلد كفرة لم يفتح؟ أيما أقوى؟ الثاني ولا لا؟ الثاني أقوى، أن هذا بلد الآن يملكه الكفار وهم أعدى أعداء الإسلام، يخافون الإسلام خوفا عظيما، لأنهم رأوا سمعوا أن الإسلام اجتاح البلدان، فتحها بالقوة، فهم يخافون أن يعود الإسلام مرة أخرى ليفتتح بلادهم، فهم يخافون خوفا شديدا من الإسلام، لأنه الدين الوحيد الذي اجتاح العالم. أما بقية الأديان كل في مكانه، ولا أحد يطمع في بلد الآخرين، لكن الإسلام في أقل من ربع قرن فتح أعظم دولتين في ذلك الوقت، فارس والروم، هذه أقوى الدول في وقت النبي عليه الصلاة والسلام، هي أقوى الدول، فارس والروم ما في أقوى منها. والصحابة فتحوها في سنيات بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، افتتحوها في خلافة أبي بكر وعمر رضي الله عنه، ثم انطلقوا شرقا إلى بلاد ما وراء النهر اللي تسمى القارة الهندية ونحو ذلك، إلى حدود روسيا، وهم يفتحون هذه البلدان المنيعة، فيها الحصون، فيها الجيوش، فيها الأسلحة والأموال والرجال، عندهم قوة ضاربة، وذلك المسلمون يجتاحون في سنيات معدودة، وكلما جمعوا جمعا كسرت. يعني الفرس لما هزم المسلمون في أول معركة جمعوا جمعا عظيفة قادسية، وهي أعظم من أعظم المعارك مع الفرس، وهزمهم الله. ثم اجتمعوا في نهاوند أيضا جمعوا جموعا عظيمة وهزمهم المسلمون، ولا يزالون يهزمون مرة بعد مرة، يعني شيء لم يسبق له مثيل. وما كانوا يأبهون بالعرب ولا يعدونهم شيئا، عرب قلة متفرقين متناحرين، حتى لا طمع لهم في أرض العرب، يعني ما فيها خيرات، صحراء قاحلة وفيها ناس متفرقين متناحرين يوكلون عليها توكيلا من يقوم أو يحكم العرب، مثل اليمن، ملك اليمن باذان كان هو الذي يسوس العرب تبع الفرس، ما يعني يتنزلون أنهم يحكمون بلاد العرب أو يفتحونها مباشرة، يعني ما فيها مطامع لهم. هم في العراق في الشام فيها نهر دجلة وفرات، فيها الخيرات والزراعة، وأرض العرب ما فيها، صحراء قاحلة وليس فيها مطمع. اليمن فيها خيرات وزراعة وخير، لكن أرض العرب أرض قاحلة وأهلهم متفرقون متناحرون، فلا مطمع لهم فيهم، لكنهم يعني يكفون شرهم بما يعطونهم بعض الإعانات والأشياء، ويقيمون عليهم شخص يوكلون عليهم من ينظر في أمورهم. ولذلك لما يعني سمعوا عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه خرج شخص وبدأ يقاتل وجمع العرب، هاجر المدينة وبدأ يجمع العرب ويقاتلهم، سمعوا عنه فخافوا منه، لما سمعوا به خافوا يستفحل أمره وهم لا يعرفون من هو. فأرسل كسرى إلى باذان وقال له فيه رجل في المدينة أو في الحجاز يزعم أنه نبي وقد اجتمع عليه الناس، إذا جاء كتابي هذا فأرسل إليه رجلين، شوف الاستهزاء، أرسل إليه رجلين جلدين يأتيانك به، ينظر ما هذا الرجل، يعني شوف الاستهتار، ما أرسل له جيشان، لا رجلين بس، ما يحتاج إلى جيش، أرسل إليه رجلين، كان يقول يعني إن أبى أن يأتي معهم أرسلنا إليه جيشا، يعني ما يحتاج نرسل جيش من أول الأمر، اثنين يكفون يأخذون يذهبون به إلى باذان في اليمن وينظر في حاله ويكتب له كسرى عن هذا الرجل، هذا الذي في باله. فأرسل باذان رجلين جلدين من اليمن إلى المدينة، فأتوا النبي عليه الصلاة والسلام وأخبروه بالرسالة وأمروا أن يذهب معهم إلى اليمن. ماذا قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال ارجعوا إلى رحالكم واتوني غدا. ما يعني النبي عليه الصلاة والسلام ما قال خذوهم واقتلوهم وكذا، لا، تركهم وقال ارجعوا إلى رحالكم واتوني غدا. لما جاءوا من الغد طلبوا أن يذهب معهم، فقال عليه الصلاة والسلام، سألهم عن كسرى، قالوا ربنا، سبحان الله عجيب، قال إن ربي قد قتل ربكما البارحة، يعني مات كسرى، قتله ابنه، وقصة مشهورة معروفة. فتعجبوا ورجعوا، يعني قالوا إن كان صادقا فهذا لا قدرة عليه، لأن الخبر ما انتشر، يحتاج إلى وقت حتى ينتشر، لأنه ما عندهم وسائل اتصال سريعة، الأخبار تنتشر بعد مدة، من العراق إلى أن يصل الخبر الحجاز إلى اليمن يحتاج إلى وقت. فقال البارحة ربي قتل ربكم البارحة، أخذوا هذا الخبر ورجعوا إلى اليمن، أخبروا باذان قبل أن يأتيه الخبر، لأن الحجاز أقرب إلى اليمن من العراق. فانتظر هل هذا الخبر صحيح أم لا، فلما مكث أياما وصل الخبر أنه صحيح، فشغل الفرس اختلفوا، وهذا ولد كسرى مات بعد أبيه بقليل، ويعني اضطرب أمر الفرس بعد موت هذا الولد، حكمته امرأة بنت كسرى بعد موت أخيها، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. فشغلوا على النبي عليه الصلاة والسلام بحالهم حتى فتح الصحابة رضي الله عنهم بلادهم. قد دعا النبي عليه الصلاة والسلام على كسرى لما مزق كتابه، قال اللهم مزق ملكه، لأنه استنكف وتكبر ومزق كتاب رسول الله عليه الصلاة والسلام احتقارا له استخفافا به، فدعا عليه فمزق الله ملكه. المقصود أن الدين الإسلام دين عظيم، الله سبحانه وتعالى بعث به محمد عليه الصلاة والسلام ليظهره على الدين كله، فبعض البلدان أخذها المسلمون بالجهاد والقتال، فتحوها بالسيف، ولما فتحوها دخل الناس في دين الله أفواجا، إذا رأوا عدل الإسلام ونوره وأنه دين موافق للفطرة دخلوا فيه، ويبقى ناس لم يدخلوا تضرب عليهم الجزية، والبلدان التي لم يفتحها المسلمون هذه انتشر فيها الإسلام بالدعوة، وبعض البلدان صارت مسلمة بالدعوة السلمية. مشهور هذا عن أندونيسيا، يقولون في أندونيسيا لم تفتح بالجهاد وإنما أسلم أهلها بسبب التجار المسلمين، كان بعض المسلمين يذهب للتجارة قديما يعني، فرأوا صدقهم وأمانتهم وتعاملهم الطيب فأعجبوا بهم تأثروا بهم فأسلموا دخلوا في الإسلام، وفشل الإسلام وعم حتى صارت سمى دولة مسلمة على ما فيها من المخالفات، لكن بالجملة تعتبر دولة مسلمة. وغيرها من البلدان كما معروف الإسلام ينتشر في كل بلد، فيه مسلمون فيه مساجد، مهما كانت المحاربة والتضييق إلا أن الإسلام ينتشر. تعرفون الغرب الآن يفزعهم كثرة انتشار الإسلام، حتى قال بعض القساوسة منهم انتشر المقطع هذا، قال يعني بعد 5 سنوات أظنه 5 سنوات يقول سيصبح أكثر أوروبا أو غالبية أوروبا على الإسلام، يقول وأنا أتمنى أني ما أدرك ذلك الوقت، يتمنى أن يموت قبل ما يجي ذلك الوقت لأنه لا يطيق أن يرى الإسلام منتشرا، ومع ذلك ليس عندهم قدرة على محاربته، لكنهم يحذرون من الجهاد فقط، أي شيء في جهاد وكذا يحاربونه، لكن كحرب الإسلام من أصله لا يحاربونه للقضاء عليه، الله أعلم يمكن لأنهم يعرفون أنه لا يمكن قضاء الإسلام. يعني الاتحاد السوفيتي من أشهر البلدان التي حاربت الإسلام بكل قوة بكل قسوة، لكنهم استطاعوا، كان المسلمون يضعون مخابئ تحت الأرض، بنوا مخابئ تحت الأرض سرية يدخل فيها الواحد ويبقى سنين طويلة ما يخرج، يمكن إلى 20 سنة يحفظون القرآن ويتعلمون العلم، لما سقط حسبت خرجوا هلا من المخابئ وإذا هم حفظة وعلماء ونشروا الإسلام نشرا عظيما، فكأنهم يعرفون الإسلام لا يمكن أن يحارب، لأنهم يدرسون الإسلام يسمونه مستشرقين، يدرسون الإسلام يتعلمون الإسلام يعرفون أنه دين لا يحارب، إذا حورب يزداد أهله تمسكا به ونشرا له، لكنهم يتعايشون معه كأنهم ينزعون الفتيل الذي يخافون منه الجهاد ويتعايشون معه سلميا، يقولون ما يهمنا خلهم يبنون مساجد وخلهم يصلون ويقيمون شعائر دينهم ما علينا منهم، ما دام أنهم لا يطمعون في قتالنا واستحلال بلادنا فنحن لا نصادمهم. هذا الواقع الآن في الغرب، في أمريكا فيه يعني مساجد وفيه جماعات كثيرة تسمى مراكز إسلامية، عندهم دعوة وعندهم دروس تحفيظ ومحاضرات خطب جمعة، يقيمون الجماعة والجمع والأعياد ويصلون الأعياد جمعا كثيرا، حتى نفس الدولة تحرسهم في صلاة العيد، يأتي الدوريات والنجدات ويحيطون بالمسلمين في فرنسا، رأيت هذا المشهد، عدد هائل في أرض فسيحة مثل البر يعني مفتوحة صلي فيها عدد هائل قرابة 5000 أو أكثر من المسلمين يصلون العيد، ودريات النجدات تحيط بهم من الدولة تحرسهم. سبحان الله، شوف عز الإسلام. المهم أنهم لا يجاهدون، لا يتعرضون للحديث عن الجهاد. أما إقامة الشعائر فهم لا يصادمونهم كما ذكرنا، يمكن أنهم عرفوا أن الإسلام لا يصادم. إذن هذه آية من آية النبي عليه الصلاة والسلام، أن الله سبحانه وتعالى زوى له الأرض ورأى مشارق ومغاربه، وأخبر أو أخبر أن ملك أمته سيبلغ ما زوي منه، وحصل كما أخبر عليه الصلاة والسلام، قال: وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، أي الذهب والفضة. الغالب على أموال الروم الذهب، والغالب على أموال الفرس الفضة، هذا معنى الكنزين الأحمر. الشارح عكس، يقول: قال التربيش: يريد بالأحمر والأبيض خزائن كسرى وقيصر، وذلك أن الغالب على نقود ممالك كسرى دنانير. هذا خلاف المشهور، معروف أن الذهب مشهور ويعني يكثر عند الروم، والفضة عند الفرس. هنا عكس، قال: الغالب على نقود ممالك كسرى الدنانير، والغالب على نقود ممالك قيصر الدراهم. المعروف عكس هذا. قال: وألا وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة عامة، يعني تعم الجميع بالهلاك، وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم، أي من الكفار، فيستبيح بيضتهم. البيضة يعني اختلفوا فيها، منهم قال البيضة هي محل اجتماع المسلمين والبلد الذي فيه إمامهم الإمام الأعظم مثل الخليفة، وبعضهم قال البيضة يعني كناية عن هلاك المسلمين على العموم، مثل البيضة اللي فيها الفرخ، فيها يعني الصفار والبياض، إذا هلكت البيضة هلك كل ما فيها، لا يمكن يخرج فرخ حي من بيضة هلكت. يعني هذا يعني يراد به أصل الهلاك، وأنه لا يمكن أن يخرج فرخ أو يستفاد من بيضة بأكل أو نحوه وقد تلفت. فالبيضة تلفت، تلف كل ما فيها. إذن القولان الآن فيهما بينهما فرق. القول الأول أن المراد بالبيضة غالبية المسلمين وكثرتهم الذين يجتمعون على الإمام الأعظم، بخلاف أمراء المناطق أو أمراء البلدان. وهذا والقول الثاني أنه اجتياح لكل المسلمين حتى لا يبقى مسلم. طيب، ايش اللي اشترتب على هذه الأقوال؟ لأنه فيه زيادة في بعض الروايات: وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بأقطارها حتى يكون، نعم في آخر الحديث، حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. الآن هذه الجملة حتى يكون أيضا فيها خلاف على حسب الأقوال. من قال إن المعنى أن البيضة هي مجتمعهم وغالبيتهم، يقول: حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا، يقول هذا شرط، يعني أنه إذا اختلف المسلمون وصار بعضهم يقتل بعضا، صار بينهم قتال، سلط الله عليهم عدوا فاستباح بيضتهم. ويضربون مثال بالتتر حينما اجتاحوا بلاد المسلمين وقتلوا الخليفة في بغداد، لأن هذه بيضة المسلمين وهذا خليفتهم إمامهم الأعظم، قتلوه واجتاحوا بلاد المسلمين، وإن بقي بعض البلدان لم يجتاحوها كمصر والشام سلمت منهم، لكنهم اجتاحوا البيضة اللي فيها الخليفة مع بقية البلدان ما عدا الشام ومصر. إذا قلنا أن البيضة هي الغالبية، يكون حتى يسبي بعضهم بعضا، هذا شرط، وأنه إذا حصل القتال بين المسلمين سلط عليهم عدوا. وإذا فسرنا البيض المعنى الثاني وأن البيضة هي استباحة جميع المسلمين، يتغير المعنى، يقول حتى يكون بعضهم يسفي يقتل بعضا ويسفي بعضهم بعضا، يعني أنه لا أسلط عليهم عدوا من أنفسهم، تم الكلام. والحال أنهم يسلط بعضهم على بعض، واضح هذا المعنى الثاني، يعني النفي الآن تم، ليس ما في شرط، وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بأقطارها، تم الكلام. طيب ثم ماذا يكون إذا لم يسلط عليهم؟ ماذا يكون؟ يكون يعني حتى يكون بعضهم يسبي بعضا، كانوا يعني المعنى بأسلوب آخر، وأعطيتك ألا أسلط على أمتك عدو يستبيح بيضتهم ولكن أجعل بأسهم بينهم بسبب الذنوب والمعاصي. أيما أرجح؟ الآن فهمنا القولين، هذان قولان، أيهما أرجح؟ الذي يظهر لي أن الراجح هو الثاني، أنه لا يسلط عليهم عدوهم سوى أنفسهم، كلام تم، لأن البيضة الأقرب أنها هي كل المسلمين، من البيضة اللي فيها الفرخ، أنه إذا هلكت البيضة هلك كل من فيها، وأن الله سبحانه وتعالى لا يسلط على المسلمين عدوا من أنفسهم يجتاحهم عن آخرهم، مثل التعميم من الهلاك بالغرق والسنة، يعني أنه لا يهلكهم عامة لا بغرق ولا بقحط ولا بتسليط العدو، ولكن إذا اختلفوا سلط الله بعضهم على بعض، عقوبة لهم على معصية الله تبارك وتعالى. وذلك جاء في حديث عند ابن ماجه وأحمد، سنده جيد بالشواهد، قال عليه الصلاة والسلام: وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله إلا سلط الله أو جعل بأسهم بينهم، لأن هذه عقوبة على ترك الحكم بكتاب الله تبارك وتعالى، كما هو الواقع اليوم في منحرات، وهذا من قديم، بعض حكام المسلمين يحارب بعضا، أول ما ظهر هذا في الأندلس، لما استعان بعض حكام الأندلس بالنصارى ضد ملوك من المسلمين، حصل بينهم عداوات، وصار الواحد يستعين بالنصارى ضد أخيه المسلم طمعا في الملك، فحصل أن الله سبحانه وتعالى جعل بأسا بينهم وضعفوا وذهبت ريحهم وذهب عليهم الأندلس كله، لكن لم تستبح بيضة المسلمين. إذن قال ذكر النبي: وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة عامة وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، وإن ربي قال: يا محمد إني قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة ولا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بأقطارها، أو قال من بين أقطارها، حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. هذا حديث حسن صحيح. على كل حال، لو أنا شخصا فسر البيضة بعدم الاجتياح الكامل ما في مانع، يعني المعنى ما القولان ما يتعارضان، لكن هذا تفسير وهذا تفسير. من فسر البيضة قال البيضة هي الغالبية والأكثر المجتمعون على إمام، هذا يمكن، مثل ما حصل من التتار، صحيح اجتاحوا العراق وبغداد وقتلوا الخليفة، ولكنهم لم يجتاحوا جميع بلاد المسلمين، مع أن المسلمين خافوا وضعفوا، صار عندهم رعب شديد من التتر، صاروا كأنهم يرون التتر لا يهزمون، ولكن الله سبحانه وتعالى قوى قلوب المسلمين. وكان لشيخ الإسلام رحمه الله أثر عظيم في هذه الحادثة، وذهب من الشام إلى مصر وتكلم مع حكام مصر، كانوا قد خافوا جبنوا على القتال وضعفوا، لكنه قواهم وشجعهم، وقال كلمة مشهورة: إن عجزتم عن حفظ الشام أمرنا عليه من يحفظه، لأن الشام كان تابعا لمصر، كان ملوك مصر يأخذون خراج الشام، يعني الشام تابع لمصر. فقال يعني إن لم تحفظوا الشام أنتم تستغلونه وقت الرخاء، فلا بد أن تحفظوا وقت الشدة، وإن عجزتم عن حفظه عينا أميرا يحفظه، يجبي خراجه ويحفظه، هددهم فخافوا ذلك فتشجعوا وبدأوا يجمعون الأموال، وأمروا التجار أن ينفقوا ما زاد عن حاجتهم. أفتى بذلك بعض العلماء أنه إذا نفد ما في بيت المال على التجنيد والتسليح واحتاجوا إلى أموال التجار فإنهم يأخذون ما تدعو إليه الحاجة. واجتمعوا على القائد المظفر قدس وهزم الله سبحانه وتعالى التتر في إيش؟ إيش اسم المعركة؟ عين جالوت مشهورة، هذه أول معركة هزم فيها التتر، كسرهم قدس في هذه المعركة، مع أن الصولة كانت للتتر في أول الأمر، الناس عندهم خوف شديد وضعف، امتلأت قلوب رعبا من التتر، كان عندهم قائد شديد الوطأة معروف أنه لا ينهزم شديد. فحتى قال أظن أمير المسلمين قال إن قتل فلان يعني أميرهم هذا ذهبت جمرتهم انطفأت جمرتهم، هذا أخبث واحد في تتر، شدهم بأسا فتقاتلوا في عين جالوت وكاد المسلمون يهزموا ولكن الله ثبتهم. وقدس له كلمة مشهورة في المعركة قال وا إسلاما، صاح بصوت مرتفع قال وا إسلاما، يعني الناس كأنه يقول يعني إن هزمنا في هذه المعركة ذهب الإسلام، يعني ما بقي إلا مصر والشام، ومصر والشام اجتمعوا في عين جالوت على قتال التتر، يعني هذا آخر معقل للمسلمين مصر والشام ما بقي غيرهم. فكأنه يقول لو هزمنا في هذه المعركة انتهى الإسلام. فصاح هذه الكلمة المشهورة وإسلامه، فتشجع الناس واستماتوا في القتال حتى هزم الله سبحانه وتعالى هؤلاء الخبثاء. ثم لما انتهت المعركة بحثوا عن هذا القائد، لا يدرون هل قتل أو انهزم، فصار يبحثون عنه، فسألوا ابنه قالوا له ما فعل أبوك؟ قال ما أدري. قالوا هل انهزم؟ قال أبي لا ينهزم، يعرف من هذا أنه لا ينهزم. فصمم قد قال ابحثوا عنه، كان القتلى بعضهم فوق بعض، صاروا يبحثون في القتلى حتى وجدوه مقتولا بحمد الله. فقال كلمة هذه المشهورة قال انطفأت جمرتهم أو انكسرت شوكتهم بعد هذا. فعلا بعد هذه المعركة صاروا ينهزمون المرة بعد المرة حتى كف الله شرهم على الإسلام. قصة معروفة أنه أسلم بعضهم، يعني بعض ملوكهم أسلم دخل في الإسلام لكنه على مذهب الرافضة، وصار بينهم يعني أخذوا العراق، صار المسلمون في مصر والشام والبلدان الأخرى وهم صاروا في العراق، وصاروا يعني من ضمن ملوك المسلمين لأنه أعلن إسلامه، ولكن استحوذ عليه الرافضة وصار على مذهب الرافضة. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.